الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، الذي يجيب في حلقته هذه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى الرسائل في حلقة الليلة وردتنا من المستمعة حاء غين من المملكة، تقول في رسالتها: أنا أحاول أن أطبق تعليمات ديننا الحنيف من صلاة وصيام ومحافظة على الحجاب عن غير المحارم، إلا أنني أكشف عن وجهي ويدي وما يظهر عادة للمحارم لجد زوجي، فهل هو منهم؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فجزاك الله خيرا على اهتمامك بالدين وحرصك على المحافظة على ما وجب الله عليك. أما السؤال عن جد الزوج، فلا شك أنه محرم، جد الزوج أبو أبيه أو أبو أمه كلهم محارم، فلا بأس عليك بالكشف له كالوجه واليدين ونحو ذلك، كل هذا لا حرج فيه كسائر المحارم كأخيك وعمك ونحو ذلك.
نعم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: عندما تكون في مدة الحيض تقرأ من القرآن ما تحفظه من سور، فهل يجوز لها ذلك؟ عندما تكون في مدة الحيض تقرأ ما تحفظه من سور القرآن، فهل يجوز لها ذلك؟
لا حرج في ذلك.
بارك الله.
الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف، تقرأ عن ظهر قلبها، لأن مدة الحيض تطول والنفاس كذلك، فلا حرج أن تقرأ عن ظهر قلب. أما الجنوب فلا، الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، لأن مدته قصيرة وفي إمكانه يغتسل متى شاء بعد فراغه من حاجته. وهكذا المحدث حدث العصر يقرأ عن ظهر قلب ولا يقرأ من المصحف حتى يتوضأ. نعم.
بارك الله فيكم. تقول أيضا الأخت حاء غين من المملكة: عندما يغيب زوجي فأنا أستأذن منه للخروج من المنزل لبعض الحاجات الهامة، فيذهب بي أخوه مع أمه أو مع زوجته، فهل علي في ذلك وزر؟
لا حرج في ذلك، إذا خرجت مع أخي زوجك بإذن زوجك ومعكما ثالث، إما أمه وإما زوجته وإما غيرهما ممن يحصل به عدم الخلوة، فلا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال: لا خلوة للمرأة فإن ثالثهم الشيطان، فإذا كانت معكما أمه أو زوجته زالت الخلوة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. إذا كان الخروج للحاجات المعلومة. نعم.
بارك الله فيكم. تقول في آخر رسالتها: وليت سماحة الشيخ يوضح للمستمعات ويبين لهن من من الرجال يجوز أن تخرج معهم المرأة، خاصة أن كثيرا من النساء في هذه الأيام يخرجن مع الرجال الأجانب من سائق وغيره وحدهن.
نعم، لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق وحدها، ولا مع أخي زوجها، مع أخي زوجها وحده، ولا مع عم زوجها وحده، ولا مع غيرهما من الأجانب. أما مع محرمها كأبيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وجد زوجها وابن بنت زوجها وابن ابن زوجها لا بأس بها، ولا محارم. أما الخروج مع أجنبي سواء كان السائق أو غير السائق فلا يجوز، لأن هذا خلوة، وجوده معها في السيارة خلوة ويخشى منها شر كثير، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق الأجنبي وحدها، بل لابد يكون معهما ثالث ممن يؤمن به ضرر هذا الركوب ويحصل به عدم الخلوة، من زوجة السائق، أم السائق، امرأة أخرى، رجل آخر من يلحق به، لا بأس بذلك. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سؤال ورد في رسالة لمستمع رمز لاسمه براء حاء عين، مصري الجنسية، مقيم بالخبر. سبق أن عرضنا بعض رسالته في حلقة مضت، وسؤاله الثاني في هذه الرسالة يقول فيه: كنت جالسا مع إخوة لي من أبناء وطني من صعيد مصر، فقالوا لي: يوجد عندنا مقام لأبي الحسن الشاذلي، من طاف به 7 أشواط كانت له عمرة، ومن طاف به 10 مرات كانت له حجة، ولا يلزمه الذهاب إلى مكة، فقلت لهم هذا الفعل كفر بل شرك نعوذ بالله، فهل أنا مصيب وبماذا تنصحون من ينخدع بذلك؟
نعم نعم قد أحسنت. لا يجوز الطواف بقبور الناس، لا بقبور أبي الحسن الشاذلي ولا بقبر البدوي ولا بقبر الحسين ولا ست زينب ولا ست نفيسة ولا غيره. الطواف يكون بالكعبة خاصة، لا يجوز الطواف بغير الكعبة أبدا. وإذا طاف بقبر أبي الحسن الشاذلي أو مقامه يتقرب إليه في الطواف صار شركا أكبر، وليس يقوم مقام حجة ولا مقام عمرة، بل هو كفر وضلال ومنكر عظيم وفيه الإثم العظيم. فإن كان طواف يحسب أنه مشروع ويطوف لله لا لأجل أبي الحسن، هذا يكون بدعة ومنكر. وإذا كان طوافه من أجل أبي الحسن من أجل التقرب إليه هو شرك أكبر نعوذ بالله. وهكذا دعاؤه والاستغاثة بأبي الحسن الشاذلي أو النذر له أو الذبح له كله كفر أكبر نعوذ بالله. وهكذا الحلف بأبي الحسن أو بغيره، حلف بالنبي أو بالحسن أو بالحسين أو بفاطمة أو بالكعبة أو بالأمانة أو بحياة فلان أو شرف فلان كله لا يجوز. الحلف بغير الله لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، في لفظ فقد أشرك، في لفظ آخر فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. فالحلف يكون بالله وحده لأنه تعظيم لا يليق إلا بالله وحده. فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر إذا حصل في قلبه من التعظيم للمخلوق ما هو من جنس تعظيم الله يكون كفرا أكبر. فالدعاء والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم والتوكل عليهم أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون أو يعلمون ما في نفوس أصحابهم والداعين لهم والطائفين بقبول، كل هذا شرك أكبر نعوذ بالله. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه، لا يعلمه الأنبياء ولا غيرهم، وإنما يعلم من الغيب ما علمهم الله إياه. يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. فمن زعم أن شيخه يعلم الغيب أو أنه يعلم ما في نفس زائره وما في قلب زائره هذا كفر أكبر نعوذ بالله. فغيب لله وحده سبحانه وتعالى. وكذلك إذا عكف على القبر يطلب فضل صاحب القبر، يطلب أن يعنه يثيبه أو أنه يدخله الجنة بجلوسه عند قبره أو بقراءته عند قبره أو باستغاثته به أو نذره له أو صلاته عنده أو نحو ذلك هذا كفر أكبر. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله وأنواعه. القبور إنما تؤتى للزيارة، يزورها المؤمن للدعاء لهم والترحم عليهم، فيقول السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، هكذا. أما يدعوهم مع الله أو يستغيثوا بهم هذا كفر أكبر، أو ينذروا لهم أو يتقرب إليه بالذبائح بالبقر بالإبل بالغنم بالدجاج كل هذا كفر أكبر نعوذ بالله. فالواجب الحذر والواجب التفقه في الدين، المسلم عليه يتفقه في دينه حتى لا يقع في الشرك والمعاصي. وعلماء السوء علماء الضلالة يضرون الناس ويغشونهم، فالواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة من طريق الكتابة والصحابة من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم يرشدونهم إلى الحق حتى لا يعبدوا الأموات ولا يستغيثوا بهم، حتى لا يطوفوا بقبورهم، حتى لا يتمسحوا بها، حتى لا ينذروا لها. القبور تزار للذكرى لذكر الآخرة لذكر الموت للدعاء الميت والترحم عليه. أما أن يطاف بقبره أو يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يجلس عنده للصلاة أو للقراءة هذا لا يجوز. وجلوس عند قبره للصلاة عنده أو القراءة عنده بدعة. إذا كان يصلي له كان كفر أكبر. فإن صلى لله أو قرأ لله يطلب ثواب من الله، ولكن يرى أن القبور محل جلوس عندها لهذه العبادات صار بدعة. فالقبور هي محل جلوس للصلاة ولا للقراءة، ولكنها تزار للدعاء، دعاء الأموات يدعى لهم يترحم عليهم مثل ما زارهم النبي وزارهم الصحابة رضي الله عنهم. النبي يقول يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وكان يقول إذا زار البقيع اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، ويترحم عليهم. هذه هي الزيارة الشرعية. فيجب الحذر مما حرم الله مما أحدثه عباد القبور وأحدثه الجهال الذي يضر ولا ينفع، بل يوقع أصحابه في شكل أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية من السائل يحيى محمد نصري، يقول: ما رأيكم في رجل أحب امرأة واتفق على الزواج منها فخطبها من والدها فرفض، وقال إنه قد عاهد أو عاهد بالله أن يزوجها لابن أخته، لكن البنت لا تريد أن تتزوج بابن خالها أو بابن عمتها، فرفضت بشدة هذا الزواج، لكن أبوها أجبرها فجلست مع ابن خالتها أو ابن عمتها 3 أيام فقط ولم يدخل بها، ورفضت الرجوع إليه، وهو رفض أن يطلقها، فبقيت عند والدها الآن 5 سنوات ولا تريد أن تعود إلى زوجها المجبورة عليه، فهل يحق لها فسخ الزواج وكيف يكون ذلك؟
الواجب على والد البنت وعلى كل ولي ألا يقهر الولية وألا يجبرها على الزواج بأحد، بل لا بد من إذنها، يختار لها والدها، يختار لها وليها كأخيها وعمها، يختارون الرجل الصالح الطيب، ولكن لا يجبرونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله إنها تستحي، يعني البكر، قال: إذنها صماتها، إذنها سكوتها. وقال صلى الله عليه وسلم: البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. وجاءت إليه امرأة بكر قالت: يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الآباء والأولياء جميعا أن يتقوا الله وألا يزوجوا مولياتهم إلا بالإذن بالموافقة، الحق لها والحاجة لها، لا تزوج إلا بإذنها. فإذا كرهت الزوج الخاطب لا تزوج عليه، بل يلتمس لها من ترضاه من الطيبين الأخيار، فإذا خطبها الكهو وجب تزويجها عليه وإن كان بعيدا ليس من أقاربها، ولا يجوز جبرها على بنت خالتها على ابن خالتها أو ابن عمتها إذا كان لا ترضاه. فزواج هذا منكر وباطل، لا يصح. إذا كان مكرها على ابن عمتها فهو نكاح فاسد، لا يصح. ويجب على والدها التوبة إلى الله، ويجب على يسعى في خلاصها من هذا الرجل من طريق المحكمة أو من طريق إعطائه حقه وهو يسمح ويطلق حتى لا يكون النزاع بينهم، أو من طريق الأخيار يثيرون عليه وينصحونه حتى يطلق. المقصود أن الزوج عليه يطلق، يجب عليه يطلق، ولا يحل له أن يأخذ امرأة تكرهه وتجبر عليه، هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يرجع عن هذا الرأي وأن يرضى بحقه الذي دفع إليهم، ثم يطلقها طلقة واحدة حسب لمادة التعلق بها، وخروج من خلاف العلماء أن يقولون بجواز جبر الوالد لبنته البكر، وهو قول مرجوح. يقول بعض العلماء أنه له أن يجبر بنته البكر، ولكن قول ضعيف مرجوح يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وقول صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. نسأل الله للجميع الهداية.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المرسل صالح أبو مروان من المكلا من حضرموت، يقول في رسالته: هل يجوز قتل دواب الأرض وحشراتها كالذر ونحوها، أم أن هناك نوعا من الحشرات يجوز قتله وغيره لا؟
الشيء الذي يؤذي يقتل، إذا آذى الذر أو غيره من الحشرات يقتل، وهكذا العقرب والحية تقتل والفأرة والغراب، كلها أمر النبي قتلها عليه الصلاة والسلام في الحل والحرم، الغراب والحداء والعقرب والحية وكلب العقور، وهكذا ما يؤذي من النامس البعوض الذباب، هكذا الذر إذا آذى يقتل وإذا ما آذى يترك نفس الذر. نعم،
بارك الله فيكم. يعني القاعدة أن
الأذى يقتل، وهكذا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقتل
من الخمس
والثالثة الحية،
ولكن
الحية الغراب والحداء والعقرب والفأرة وكلب العقور والحية، وهكذا السبع العادي، هكذا الحشرات المؤذية مثل المعوم وأشباهه. نعم،
الحية ألا يتمثل بها الجن فيحذر قتلها؟
لا،
بعد التحرير
هذا في البيوت في العامل.
نعم،
تحذر 3 مرات تنذر، فإن عادت تقتل.
الحية فقط؟
نعم، الحية فقط عند بعض أهل العلم، لأن رسول الله أمر في ذلك هذا المرات في العمران. أما في الطرقات وفي الصحراء لا تستأذن، تقتل.
بارك الله فيكم. يقول الأخ صالح أبو مروان، هل يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره أم أن ذلك سنة؟
الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال رأي ما أنفهم ذي ذكرك عنده فلم يصلي علي. هذا يدل على أن الصلاة عليه واجب عند ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم.
بارك الله فيكم. يقول يوجد في القرآن الكريم حروف معينة وضعت على بعض الآيات أو بعض المواقف كالجيم والطاء وغيرها تدل على وجوب الوقوف، فمن وضع هذه الأحرف وهل يلزم التقيد بها، علما أننا نسمع من بعض أئمة الحرمين في قراءة التراويح أنهم يقفون على غير أماكن الوقف، فهل هذا صحيح أم لا؟
هذه الحروف لا أعرف من وضعها، يضعها بعض القراء الإشارة إلى أن هذا موقف جائز أو هذا لازم لبيان المعاني، ولكن هذه لا يلتفت إليها ولا تلزم، وإنما السنة الوقوف على رؤوس الآيات، هذا كان النبي يقف عند رؤوس الآية، هذا هو الأفضل وهذا هو الترتيل. وأما هذه الحروف فلا يلزم التقييد بها، ولكن المؤمن إذا أراد أن يقف يتحرى الموقف المناسب الواضح الذي ليس له صلة بما قبله عند الحاجة للوقف، يقف على الآيات التي يحصل الوقوف عندها، أما الآية المتصلة بما قبلها ينبغي أن يقرأها حتى يتضح المعنى، وأما بعض الآية لا يقطع الآية يكمل الآية.
بارك الله فيكم. له سؤال أخير في الحقيقة، ولا أدري يعني أن هذا السؤال هو وغيره من الأسئلة تأخذ طابع الأسئلة العلمية التي ربما تحتاج إجابتها لإفاضة، ونحن نحبذ في هذا البرنامج إرسال الأسئلة على سبيل الفتوى فيما يتعلق بالعبادات النافعة لجميع الناس، أما الأسئلة الخاصة العلمية فحبذا لو ترسل إلى أصحاب الفضيلة على عناوينهم الخاصة ليعود الجواب مفصلا فيها. فمثل سؤال الأخ الذي يقول فيه وأعرضه أنا ليكون نموذجا، وأنا أعلم أن سماحة الشيخ سيجيب عليه جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، لكن أحببت أن أقدم هذه المقدمة حتى يخفف الناس من مثل هذه الأسئلة. يقول سمعنا من بعض العلماء أن أهل السنة والجماعة يتأولون بعض الآيات في ربما يقصد في الصفات، فهل هذا صحيح أنه من مذهبهم التأويل أم أنهم يضطرون إلى ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الصواب الذي قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه لا تأويل في آيات الصفات ولا في أحاديثها، وإنما المؤولون هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في بعض الصفات، وأما السنة والجماعة المعروفون بعقيدتهم النقية فإنهم لا يؤولون، بل يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا للسواء ولا القدم ولا اليد ولا الأصابع ولا الضحك ولا الرضا ولا الغضب، كلها يمرونها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات لربنا جل وعلا يجب إثباتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بعض الناس يؤول الضحك بمعنى الرضا، أو يؤول المحبة بمعنى إرادة الثواب أو بمعنى كذا والرحمة كذلك، وهذا كله لا يرضاه أهل السنة والجماعة، بل الواجب إنظارها كما جاءت وأنها حق، فهو سبحانه يحب محبة حقيقية تليق به لا يشابه فيها محبة المخلوقين، يرضى ويغضب ويكره صفات حقيقية يتصف بها ربنا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا يشابه فيها خلقه، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا يضحك كما جاءت به النصوص ضحكا يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، وهكذا استواءه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. ولا شك ان هذه السؤالات اذا كان العلماء راسا بكتابه حتى يبسط فيها الجواب مناسب، ولكن يختصر الكلام فيها في هذا البرنامج للفائدة العامة فلا بأس مع الاختصار. المقصود أن التأويل لا يجوز، بل الواجب إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، لكن مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات لله لائقة به أما التفويض فلا يجوز، المفوضة فالأحمد فيه أنه شر من اليهمية، فلا يجوز التفويض، والتفويض يقول الله أعلم بمعناها وبس، هذا لا، معانيها معلومة عند العلماء. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم وكيف مجهول، وهكذا جاء لنا من سلمة وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غيره من أهل العلم. معاني الاستواء معلوم، يعلم أهل السنة والجماعة معنى الرضا والغضب والمحبة والاستواء والضحك، وأنها معاني غير المعاني الأخرى، فالضحك غير الرضا، والرضا غير الغضب، والغضب غير المحبة، والسمع غير البصر، كلها معلومة، لكنها لا تشابه صفات المخلوقين. ربنا يقول سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان، ومن تأول ذلك فقد خالف أهل السنة في صفة أو في أكثر. نعم،
بارك الله فيكم. له سؤالان آخران أصوليان في الحقيقة نود الإشارة إليهما، فهو يقول: نسمع أحيانا أن الأوامر الثابتة في الكتاب والسنة تدل على الاستحباب إلا في حالة ورود قرينة تدل على الوجوب، وهناك من يقول العكس، كل أمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف إلا الاستحباب، فأي القولين يعتمد عليه عند أهل الأصول؟
الأصح هو الثاني. نعم، الأصح هو أن الأوامر والنواهي على الأمر على الوجوب والتحريم، هذا هو الأصل. أوامر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحمل على الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب، وهكذا النهي من الله ومن رسوله يحمل على التحريم والمنع إلا إذا جاء ما يدل على الكراهة وعدم التحريم، وهذه قاعدة مستمرة عند أهل السنة وعند أهل الحق من الأصوليين. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال الثاني في الأصول يقول: هل كل أمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته يكون موجها إلينا جميعا؟
نعم، هذا هو الأصل، الرسول يصرف الأوامر التي جاءت على يديه، وهكذا أهل بيته كجميع الناس، فالرسل داخلون فيما جاء على أيديهم من الأوامر والنواهي، فقوله جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله يعم الجميع، قل فلا تدعوا مع الله أحدا يعم الجميع من الرسل وغيرهم، قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة يعم الجميع، قل هو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يعم الجميع، قل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يعم الجميع، وهكذا. الأصل أن الأنبياء والرسل داخلون في الأوامر والنواهي التي جاءوا بها، وهكذا أهل بيوتهم داخلون إلا ما قام دليل التخصيص، إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا خاص بالرسول أو خاص بفلان، كالتسع له صلى الله عليه وسلم من الزوجات هذا خاص بصلى الله عليه وسلم، وكهناقي أبي بردة بن نيار جاء الحديث أن خاصة لما ضحى بها وهي لم تبلغ الثرية. المقصود أن الأصل هو العموم فيما يأتي من الأوامر والنواهي على أيدي الرسل، تعم الرسل وتعم على بيوتهم إلا ما خصه الدليل. نعم،
بارك الله فيكم. أخيرا يطلب الأخ صالح أبو مروان أن تدلوه سماحتكم على بعض كتب أصول الفقه المبسطة والمحققة.
من أحسن الكتب ما نعلم روضة الناظر الموثق، وكتاب أصول الفقه الشوكاني ابن مفلح رحمه الله، هذه لما عرفنا لا بأس بها، وهنا كتب أوسع منها، لكن طالب العلم ينظر ويتأمل ويفتش الكتب وينظر ما هو أيسر في الحفظ وأكمل في الفائدة فيعمل بما يظهر له من ذلك. مجرد الإشارة لا يكفي، بل يجب على طالب العلم أنه يختار لنفسه ما هو أنفع له وما هو أسهل عليه في الحفظ. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل أبو محمد من فلسطين. الأخ يقول في رسالته: يوجد في فلسطين قبر جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم على ما يقال، وهذا القبر موجود داخل مسجد، وهو مبنى قديم لعله من عهد دولة المماليك، ويعتبر الناس هذا المسجد أثري ويعزونه ويعظمونه، وبعضهم يعتبره محلا للتبرك، فقام بعض الشباب الصالحين بهدم هذا القبر درءا للمفسدة ولأن ومنع الاجتماع النساء والرجال عنده وتقديم الشموع والنقود، فأنكر عليهم كثير من المنتسبين للدين ذلك، وقالوا إن هؤلاء منحرفين ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون جماعة المسلمين. ومما زاد الطين بلة هو ما صدر عن دار إفتاء بلد عربي مجاور، قالوا إن الذين هدموا قبر هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم خارجون عن الإسلام. فنرجو من سماحتكم بيان حكم ذلك، وهل لجد النبي صلى الله عليه وسلم حق علينا أن نقول له سيدنا أو نعظم قبره أو ما شابه ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
هؤلاء الذين هدموه وأحسنوا إلى الناس بإزالة هذه الفتنة مأجورون، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية، هاشم مات على جاهلية ليس بمسلم، مات على جاهلية، وهكذا عبد المطلب وهكذا أبو النبي عبد الله كلهم ماتوا في الجاهلية، فليس لأحد أن يعظمهم ولا يقول لهم سيدنا فلان، لأنه ماتوا في الجاهلية على دين الكفرة على دين الضالين. وأحسنوا أحوالهم أن يكونوا من أهل الفترة، أمرهم إلى الله عز وجل يوم القيامة إذا كانت ما بلغتهم الدعوة دعوة الأنبياء الماضين. فعلى كل حال ماتوا في الجاهلية وماتوا على أعمال الجاهلية، فليس لهم حق أن يعظموا ولا يدعى على قبورهم أو تعظم قبورهم أو يقال سيدنا فلان هاشم وغيره، كل هذا لا يجوز، ولا يجوز تعظيم قبره لو عرف، مع أنه لا يعرف قبره، لكن لو عرف لم يجوز تعظيمه لا بالسموع ولا بالبناء عليه ولا بغير ذلك، حتى لو كان مسلم فكيف هو مات على جاهلية. وإذا قال بعض الناس أن هذا أخطأوا أو أنهم يبغضون النبي، هذا جهل من قائله، بل الذي يفعل ما أمر به النبي هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان مسلما صاحب القبر. هدم البناء على القبور مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هو القائل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائه مساجد. وقال جابر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يجس القبر او يقعد عليه ويبنى عليه، فهو نفسه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور، نهى عن البناء عليها. فالذي يهدم البناء على القبور قد فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل امره واتبع سنته، ولكن الجهل هو المصيبة. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالواجب على علماء الإسلام يبينوا مثل هذه الأمور وأن لا يتركوا الجهل يتكلمون. فالبناء على القبور حتى لو كانوا أهلها مسلمين لا يجوز، لا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد ولا البناء عليها، بل هذا منكر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وهو من وسائل الشرك. ولا يعرف قبر هاشم ولا غيره، ولو قدر انه عرف في فلسطين او في غيره لم يجوز البناء عليه ولا اتخاذه معظما ولا اتخاذ السموع له ولا تعظيمه بالسياده ولا غير ذلك. حتى قبر الخليل عليه الصلاه والسلام هو موجود في الخليل في المغاره موجود، لا يجوز البناء عليه ولا اتخاذ المسجد عليه ولا دعاء وخير من دون الله ولا استغاثه به ابراهيم ابو الانبياء خليل الرحمن، لا يجوز البناء على قبره لو عرف عينه، ولا يجوز دعاء من دون الله ولا استغاثه به عليه الصلاه والسلام، بل يجب الصلاة عليه بل تشرع الصلاة عليه ومحبته في الله لأنه خليل الرحمن. أما أن يدعى من دون الله أو يستغاث أو يدراه هذا لا يجوز، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يندر له ولا يذبح له، ولا تجب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله ولا حكمه، قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالواجب على الأمة الإسلامية المحمدية تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقاد لما جاء من الشرع. أما يعبد من دون الله أو يستغاث به أو ينذر له هذا لا يجوز، هذا من الشرك، حتى مع نبينا وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، فكيف بغيره؟ ولكن المصيبة جهل العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بهذا أيها الإخوة نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي عرضنا فيها رسائل السائلة حاء غين من المملكة، ورسالة راء حاء عين مصري، ورسالة يحيى محمد نصري من اليمن، ورسالة صالح أبو مروان من المكلا، وأخيرا رسالة أبو محمد من فلسطين. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.